ودم على دوامه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك له الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، الإخوة الكرام، الأخوات الكريمات، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. هذه هي الحلقة الأولى من سلسلة برنامجنا من عبق التاريخ. من عبق التاريخ هو برنامج نحاول أن نوغل فيه في أعماق التاريخ، فإن من واجب الجندي أن يعود بنظره إلى الوراء ليرمق قواده وعظماءه حتى يستلهم من حياتهم ومن سيرهم ومن تاريخهم عبرة يسير بها في هذه الحياة. الناس قد اتفقوا في كل مكان وفي كل زمان على بديهية واحدة، أن الحاضر ما هو إلا ابن شرعي للماضي، وأن التاريخ الماضي للبشرية مجموعة من الحوادث المتراكمة التي تصنع مستقبلا لأي أمة من الأمم. وتاريخنا نحن أمة الإسلام يبدأ منذ أمد بعيد. لا أقول أن تاريخ أمة الإسلام يبدأ منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، ولا منذ خلق الله آدم عليه السلام، ولكن تاريخ هذه الأمة يبدأ مع بدء الخلق، لأن الله سبحانه وتعالى حين خلق الخلق حدثنا كيف خلقه سبحانه وتعالى. ومن هنا نستطيع أن نستمد العبرة وأن نستمد العظة. وهذه الأحداث التي ذكرها القرآن ما كانت حديثا يفترى كما قال سبحانه وتعالى، ولكنها مجموعة من الأحداث كما قلنا صنعت هذه الأمة حتى وصلت القيادة إليها بأمر الله تبارك وتعالى. هذا البرنامج أيضا هو برنامج من عبق التاريخ، سنحاول أن ندلف فيه إلى قصص السابقين، قصص القرآن. هذا القصص الذي قال الحق تبارك وتعالى فيه: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. هناك قاعدة عند أهل العلم، هذه القاعدة تقول: التنصيص بالتخصيص دليل العناية. يعني طالما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن مكانا أو شخصا أو قصة، فهذا ما يوجب العناية بها، أن نعتني في دراستنا وفي نظراتنا إلى القرآن الكريم بهذا المكان الذي ذكره الله سبحانه وتعالى، أو بهذه القصة التي ذكرها الله عز وجل. ونحن هنا في هذا البرنامج من عبق التاريخ نحاول أن نقول أنه لا يصح إلا الصحيح، وبذلك نذكر القصة الصحيحة. وإن كانت هناك بعض الإسرائيليات الموجودة داخل هذه القصة سنحاول أن ندلف إليها وأن نشير إليها، لأننا نعاني من هذا الأمر كثيرا. تعلمون أن الإسرائيليات هو كل ما ذكر عن بني إسرائيل، سواء في القرآن، سواء في السنة، سواء من أقوال الصحابة، أو كانت هذه الأقوال من أقوال التابعين أو تابعيهم أو الآخذين عن تبع الأتباع، لأن هناك مرض كبير اسمه مرض الإسرائيليات. لكن ليست كل الإسرائيليات مرضا، وليست كل الإسرائيليات شرا، فمما نقل عن بني إسرائيل ما يصح متنا وإسنادا، يعني نصدقه ولا نكذبه. فالله تبارك وتعالى مثلا ذكر لنا قصة موسى وقصة عيسى وقصة داود وسليمان عليهما السلام، وذكر الحق سبحانه وتعالى قصة البقرة، وذكر قصة يوشع بن نون، وذكر قصة القرية التي كانت حاضرة البحر، وذكر قصة أصحاب الكهف، وذكر لنا سبحانه وتعالى قصة أصحاب الأخدود. هذه القصص كلها عن بني إسرائيل، فنحن نصدقها ولا نكذبها. بينما صحت بعض الأسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا هناك قصص عن عيسى عليه السلام، هناك أيضا قصص عن موسى عليه السلام، هناك الذين تكلموا في المهد، فهذه كلها من أقاصيص بني إسرائيل. وإسرائيل هو نفسه يعقوب عليه السلام، والله سبحانه وتعالى نسب بني إسرائيل إليه حتى يعلموا أنهم من ذرية نبي كريم، وأنهم من ذرية رجل ينتمي إلى إبراهيم عليه السلام. فإذا رأوا هذا استحيوا من الله سبحانه وتعالى، وتركوا ما كانوا عليه من المعصية، وتركوا ما كانوا عليه من الذنوب. أما القسم الثاني من الإسرائيليات فهو ما يكذب ولا يصدق. فنحن عندنا آفة كبيرة، وهذه الآفة هي أن كثيرا من المفسرين، وأن كثيرا من قليل العلم قد سود صفحات كتبه بنقل هذه الإسرائيليات. وهذا لا يعني أننا نقوم بالهجوم الآن على كثير من علمائنا أو مشايخنا أو الذين سطروا كتب التفسير. يعني مثلا الإمام الطبري عليه رحمة الله نقل كثيرا من الإسرائيليات، الإمام الطبري، الإمام القرطبي، هناك أيضا كثير من العلماء نقل هذه الإسرائيليات. ولكن لماذا نقل هذه الإسرائيليات؟ الإمام الطبري عليه رحمة الله على سبيل المثال، وهو شيخ المفسرين، وهو محمد ابن جرير الطبري، ولو أن أحدا خرج في تحصيل هذا التفسير لكان فيه. والإمام الطبري عليه رحمة الله كتب هذا التفسير من روايته ومن ذاكرته ومن حفظه هو، ولم يستعن يومئذ بكتاب. وهو أيضا كاتب التاريخ، محمد بن جرير الطبري هو شيخ المفسرين على الإطلاق. لماذا نقل بعض الإسرائيليات؟ لأنه هو عمل تفسير اسمه التفسير بالأثر. التفسير بالأثر هذا عبارة عن نقل كل ما يتعلق بالنص ثم تنقيحه بعد ذلك. كانوا قديما إذا كتبوا فنقلوا كل ما عندهم، وكان العلم عندهم تلقي، ولم يكن العلم عندهم مجرد كتابة ومجرد وجادة وطباعة كما هي الحال الآن. فكان الشيخ يسأله الطلبة وينبه عليهم. كذلك قيل أن الإمام الطبري عليه رحمة الله كان بصدد تنقيح هذا الكتاب ولكن الوقت لم يسعف. طيب، واحد زي الإمام القرطبي كيف كان ينقل هذه الإسرائيليات التي تكذب ولا تصدق؟ كان ينقلها لينبه عليها، كما كان ابن كثير عليه رحمة الله يفعل. والإمام ابن كثير عليه رحمة الله حتى كان الشيخ أبو شهبة، وهو صاحب أول دراسة في الإسرائيليات والموضوعات، وهي دراسة شيقة وماتعة واسمها الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير، وكان الشيخ الغماري قد سبقه أو جاء بعده، ما أدري الحقبة التاريخية بالنسبة لي لأن الأمر مشتبه عليه الآن، كان قد كتب أيضا الإسرائيليات والموضوعات، وأيضا كتب بدع المفسرين أو بدع التفسير. هذه الدراسة التي كتبها الشيخ أبو شهبة قال فيها إن الإمام ابن كثير هو فارس الحلبة، لأنه استطاع أن يفند الإسرائيليات الكاذبة وأن يرد عليها. كان الحافظ ابن كثير إذا كتب هذه الإسرائيليات في أسفلها قال وهذا منكر جدا، أو هذا غريب جدا، وهذا لا يصح، أو ربما جاء بالإسناد، وطعن في الإسناد. الإسناد اللي هو سلسلة الرجال الموصلة إلى صاحب هذه القصة. طيب، من الإسرائيليات التي تكذب ولا تصدق أن بعض الأنبياء قد وقع في جريرة الزنا، وهذا مما لا يصدق أبدا، أو أن داود عليه السلام زنى بامرأة قائده أوريا، وهذا مما لا يصدق أبدا بل يكذب. من الإسرائيليات أيضا أن هاروت وماروت كان ملكين ثم نزل إلى الأرض، وأنهما زنيا بامرأة فمسخ الله هذه المرأة فصارت الزهرة اللي هي الكوكب الموجود الآن. هذا كلام يستحيل عقلا، فهذا مما لا يصدق بل يكذب ويرد في وجه صاحبه ولا يستحق ثمن المداد، يعني الحبر الذي كتب به. يبقى النوع الثالث من الإسرائيليات، وهو ما يكون بين التصديق وبين التكذيب. يعني نحن نتوقف فيه، لا نحن نصدقه ولا نحن نكذبه. إزاي؟ يعني تذكره على سبيل الاستئناس في بعض الأوقات. يعني مثلا نذكر من هذه الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب أن سيدنا عيسى عليه السلام كان معه يهودي وكان معه ثلاثة أرغفة، فهذا اليهودي أكل رغيفا ثم قال روح الله عيسى عليه السلام أعطيني رغيفا، فأعطاه رغيفا وأخرج الرغيف الثاني. قال هذا اليهودي لما سأله عيسى عليه السلام أين الرغيف الثالث، قال ما كان إلا رغيفين، وهكذا حتى انهيت هذه القصة التي تنتهي بأن عيسى عليه السلام يعني جاء بأصحابه وقال لهم انظروا هذه هي الدنيا، لأن اليهودي سرق الرغيف، فعيسى عليه السلام جاء بأكوام ذهب بأكوام قش فجعلها ذهبا، فقال هذه الكومة الثالثة، يعني كانت كومة وكومة وكومة، قال كومة لي وكومة لك وكومة أيضا لصاحب الرغيف الثالث، قال أنا يا روح الله. فهذا اليهودي أخذ الأكوام الثلاثة، فجاء بعض اللصوص فأخذوا الأكوام وقتلوا اليهودي، ثم إن رجلين منهما ذهب ليشتري بعض الطعام فوضع سما، والثالث أيضا كان يريد أن يقتلهما، وهكذا الأمر صار إلى أن جاء عيسى عليه السلام فقال هذه الدنيا. مثلا إن سيدنا سليمان عليه السلام كان عنده واحد من وزرائه، ودخل عليه رجل غريب فقال هذا الرجل الغريب، أو قال هذا الرجل الوزير من هذا الرجل الغريب يا نبي الله، قال هذا ملك الموت، قال لا أجلس في مكان فيه ملك الموت، فقال مر الريح فلتحملني إلى بلاد الهند. جاء ملك الموت فقال عجبت لأمر الله، كيف أمرني أن أقبض روح هذا العبد في الهند ووجدته عندك الآن؟ طبعا هذه الأمور حينما تذكر في المساجد تمصمص الشفاه طبقا لهذه الأقوال لأنها غرائب، لكن نحن عندنا مستند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إذا حدثتم عن بني إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. طبعا ده في مجال القصة الثالثة أو البند الثالث من الإسرائيليات. عندنا إسرائيليات كثيرة جدا داخل قصص القرآن، يعني في قصة سيدنا يوسف عليه السلام، وللأسف الشديد أن في مسلسل الآن يعرض ويعرضه الشيعة وهو إنتاج إيراني اللي هو اسمه يوسف الصديق. طبعا الناس كلها يعني انتبهت إلى الخطأ الأكبر، الخطأ الأكبر عندهم كيف يمثل الأنبياء وكيف تمثل الملائكة. الجماعة دول عاملين حفلة، عاملين حفلة تمثيل، واحد بيمثل سيدنا جبريل، واحد بيمثل ملك الموت، واحد بيمثل الخضر، واحد بيمثل إبراهيم عليه السلام، واحد بيمثل إسحاق عليه السلام، واحد بيمثل يعقوب عليه السلام، واحد بيمثل يوسف عليه السلام. فالناس كلها انتبهت إلى أن تمثيل الأنبياء وتشخيص الأنبياء وتجسيد الأنبياء حرام، ونسوا أن داخل هذه القصة يعني من الطوام الكبرى ما يجعل الله عز وجل يرسل غضبه على من قام بتمثيل هذه الأدوار وبإخراج هذا المسلسل. قصة يوسف مليئة، كذلك قصة سيدنا موسى عليه السلام، كذلك قصة سيدنا عيسى عليه السلام فيها كثير من الأقاويل الموضوعة، كذلك سيدنا سليمان عليه السلام، خصوصا بقى أن سيدنا سليمان يعني مادة سرية بالنسبة للناس، الرجل كان عنده الريح وكان يكلم الطير وكان وكان وكان. فكل هذه تدل على أن هناك أياد أرادت هذه الأيادي أن تعبث بتاريخ المسلمين وأن تعبث بمقدرات المسلمين. نحن هنا في من عبق التاريخ نريد أن نتحدث عن هذه الإسرائيليات. الحقيقة أنني كنت قد كتبت كتابا منذ فترة، وهذا الكتاب اسمه صحيح قصص القرآن، ثم عدل بعد ذلك إلى قصص القرآن. وهذا الكتاب كنت قد جمعت فيه قصص القرآن الكريم التي ذكرها الحق سبحانه وتعالى، وتحدثت أيضا عن بعض الإسرائيليات الموجودة داخل هذه القصص، ولذلك كنت أسميه صحيح قصص القرآن في التفسير ده في القرآن نفسه، لأن كل ما ذكره القرآن إنما هو صحيح بأمر الله تبارك وتعالى. طيب احنا عايزين بس نغص على جزئية مهمة علشان انتقل الى الجزء الثاني في هذه الحلقة، لانه لا يمكن لاحد بحال من الاحوال ان يتجاهل هذه الاحداث الجارية الان، والا كنا في واد والناس في واد اخر، وهي طبعا احداث الثورة المصرية المباركة التي حدثت. اقول لماذا ندرس القصة في القرآن، او ما هي وظيفة القصة في القرآن؟ معروف انك لما تيجي تتكلم قل القصص ولا تقل الحكاية، لان الحكاية ممكن تكون من المحاكاة، ممكن تكون من الحكا، فحكى رسول الله الغلام وهو يفعل كذا، ثم ان رسول الله وضع اصبعه في يده، وضع اصبعه في فمه، يعني بيبين كيف يرضع الغلام كما كان في قصة الثلاثة الذين تكلموا في المهد. لكن كلمة القصة ابلغ بكثير. خلينا نشوف لماذا ذكرت القصة في القرآن الكريم. السبب الأول هو قول الله تبارك وتعالى، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذا هو المعنى الأول الذي يجب أن نستلهمه من قصص القرآن الكريم، هي العبرة وهي العظة، العبرة والعظة. ده مهم، لأن القصة في القرآن الكريم ليست لمجرد أن نذكرها وأن نسردها على الناس فحسب. يعني مثلا أنت لو نظرت إلى قصة موسى عليه السلام، ربنا سبحانه وتعالى جاء بأحداث هذه القصة في مواضع متفرقة في القرآن الكريم. طيب مرة يجيبها من عند الولادة، من عند سورة القصص، وإحنا عارفين أن الترتيب القرآني له فائدة، مش ترتيب الآيات وبس، ده ترتيب السور وترتيب الآيات. فترتيب القصة إن ربنا سبحانه وتعالى في سورة القصص قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض إلى آخر هذه الآيات، ثم قال وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. يبدأ من ساعة الإيه؟ من ساعة الميلاد. طيب لماذا جاء به من ساعة الميلاد؟ علشان السورة اللي بعدها، السورة اللي بعدها من سورة العنكبوت، وفيها قول الحق تبارك وتعالى ألف لام ميم حسب الناس أتركا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وبعدين يروح جايب لك فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما عشان يقول لك إن البلاء ممكن يستمر بهذه الكيفية في هذه الفترة 950 سنة أو 900 سنة. في نفس التوقيت يقول لك اصبر لأن الله عز وجل يعطيك التمكين من حيث لا تدري عشان تصبر عشان تحتسب حتى ترى، لأن البلاء سراج العارفين. يبقى مهم جدا أن احنا نفهم أن القصة في القرآن للعبرة والعظة. ولذلك القرآن الكريم لما يجي يعرض قصة، يعني مسلسل يوسف الصديق، هو ده يوسف الفارسي، يوسف تاني خالص مش سيدنا يوسف عليه السلام، تبص تلاقي مثلا جايب لك بعض الأحداث العجيبة، جايب مثلا، طبعا أنا كنت كتبت عن هذا المسلسل وسجلت بضع حلقات، فكنت قد يعني دلفت إلى هذا المسلسل ورأيت بعض الحلقات على مواقع الإلكترونية. فمن ضمن مثلا جاب واحدة اسمها بلهة وواحدة اسمها زلفة، تقريبا بلهة وزلفة الاثنين الاثنتان المتآمرتان عاملين زي أوقة وزعقوقة، الاثنين دول الله ينور عمالين يتفق على يوسف عليه السلام، وبعد كده ينتهي دورهما ويخفت صوتهم. الكلام ده جاي من التوراة، هذه التفاصيل التي لا فائدة منها ولا طائلة من ذكرها. أنا هنا عايز أعرف سيدنا يوسف كان بيلبس إيه، لو كان فيها فائدة لذكرها الحق سبحانه وتعالى. لكن لما يجيب لك اللقاء بين امرأة العزيز وبين يوسف عليه السلام والعفة التي كانت من يوسف عليه السلام وكيف تخلص من الكيد وكيف نصره الله سبحانه وتعالى، إذن هذه تعطيني فائدة. مش هروح أجيب تفاصيل لا طائلة من ورائها ولا فائدة من ورائها. أنا مالي إذا كان بيركب حمار ولا بيركب حصان، ولا لون الثوب كذا ولا كذا ولا كذا، ولا لما تبوأ مصر كان بيجلس على عرش شكله إيه، ولا خلف مين ولا جاب مين. المهم ما ذكره القرآن، لأن ما ذكره الله سبحانه وتعالى هو الذي فيه العبرة وهو الذي فيه العظة. لكن هندخل شمال وهندخل يمين هنوصل إلى مرحلة صعبة جدا 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 من الترهات، ونبص نلاقي الكتب تضخمت ومجلدات كثيرة ولا طائلة من ورائها، ونصل إلى ما قال الحق سبحانه وتعالى فيه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كمثل الحمار يحمل أسفارا. حمار شال الأسفار، شال الكتب يعني، والأسفار جمع سفر، وده من البلاغة القرآنية، لأن السفر في اللغة العربية كتاب، وهو عند اليهود كذلك في اللغة العبرية يقولوا السفر أو السفر، عشان كده يقولوا هالسفر، هذه أداة التعريف اللي هي ألف واللام اللي هي ذي في الإنجليزي، فيقولوا هالسفر على هالشلحان، يعني هذا الكتاب على هذه المنضدة. فالقرآن خاطبهم بلغتهم، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وده لو صح استخدام ألفاظ معربة في القرآن الكريم يبقى لها فائدة هنا. طيب يبقى العبرة والعظة ده مهم جدا، مهم للغاية أن تفهم أن القصة ذكرت في القرآن للعبرة والعظة. ولذلك يتجاوز القرآن بعض الأحداث التافهة وبعض الأحداث التي لا تأثير لها، ولكن يأتيك دائما بما فيه زبدة المسألة وبما فيه خلاصة المحاضرة. 2 من فوائد ذكر القصة في القرآن، تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين كما قال الحق سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتاج إلى تثبيت قلبه، وكان الصحابة يحتاجون إلى تثبيت قلوبهم. فإذا نظر المؤمن في تاريخ السابقين علم أن قوما كانوا يسبقونه على هذا النهج وعلى هذا الدرب، وأن الله عز وجل كتب لهم النصرة، وأن الله سبحانه وتعالى من عليهم سبحانه وتعالى بالتمكين وبالغلبة وبالعلو وبالرفعة، وأهلك سبحانه وتعالى المخالفين لهم. المهم أن القلب يثبت، مش مهم أن الأعضاء تثبت، لأن ممكن يكون في جيش جرار، هذا الجيش الجرار ذهب إلى أرض المعركة وهو موقن بالهزيمة، لأن ساحة المعارك هي ساحة إعلان الهزائم أو ساحة إعلان الانتصارات، لكن الجيش يهزم قبل خروج. ولذلك هنا المهم القلب، لما يكون القلب ثابت، الجنان ثابت، تثبت الأركان معه. فإذا ثبت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبالضرورة حتثبت قلوب المؤمنين. لما يكون واحد زي سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه هناك يعذب في رمضاء مكة، وسيدنا خباب لما يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان في من قبلكم، إذا لما يعرف أن كان من قبله يتعرض لهذا الأمر ويتعرض لهذا الأذى ويتعرض لهذه الأمور كلها سيثبت سيصبر، لأنه سيعلم أنه في النهاية سيصل إلى نقطة النهاية التي وصل أي هذا الشخص وينتصر ويعز الله تبارك وتعالى هذا الدين ويجعله الله سبحانه وتعالى الغالب القاهر المهيمن على الدين كله. طيب هناك أيضا عرض سير الصالحين من الأنبياء والرسل ليكونوا قدوة للمؤمن في حياته، هذا قول الله تبارك وتعالى لما قال سبحانه وتعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. في كل قصة تقرأ فتجد يعني أمور عجيبة وأمور غريبة. يعني على سبيل المثال لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا سيرة لقمان عليه السلام، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يقول لك إذا وعظت ابنك وأنت رجل صالح تريد له الصلاح فلتكن العظة الأولى بالتوحيد، وبعد كده تيجي العظة بالصلاة بر الوالدين ثم بمراقبة الله سبحانه وتعالى وهكذا، فيعطيك منهجا للتربية ويعطيك منهجا للنصح. ربنا سبحانه وتعالى لما يذكر مثلا قصة تانية زي قصة سيدنا يوسف عليه السلام وكيف صبر يعقوب على أولاده، يبقى الأب يصبر على الأولاد، وكيف صبر يوسف على أذى إخوانه، إذن الأخ يصبر على إخوانه لأنه لا يستطيع أن يشتري إخوانا من السوق، يعني ما فيش واحد حينزل السوق عشان يشتري 3-4 إخوات، إنما لابد أن يكونوا من دمه ولابد أن يتحمل أذاهم، وليعلم أنه ما من أحد في هذا الوجود إلا وتعرض للأذى إلا وتعرض للبلاء. يعني إذا وصل الأمر أن سيدنا يوسف عليه السلام تعرض أن امرأة العزيز قالت هو راودني، أو قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، ودخل السجن بسبب هذه التهمة وهي تهمة خادشة وهي تهمة مخلة، ومع ذلك ربنا عز وجل أظهر براءة سيدنا يوسف عليه السلام، ثم تعرض بعد ذلك وهو ملك لتهمة أخرى، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، مر بالزنا ومر بالسرقة، ومع ذلك يصبر ويحتسب وينجيه الله سبحانه وتعالى من هذه التهم. كذلك في قصص السابقين أن واحد يقال عنه ساحر، واحد يقال عنه مجنون، واحد يقال عنه كاهن، وده حال الناس، الناس مش بترضى عن حد، هي الناس راضية عن ربنا سبحانه وتعالى، معظم الناس هكذا. مش ربنا سبحانه وتعالى قال عن اليهود أنهم قالوا يد الله مغلولة، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فمن تصور أن يعيش في هذا الوجود وأن يترضى الناس عنه جميعا فهو واهم، هذا غير موجود. ده حتى الأنبياء يا أخي قيل ساحر قيل مجنون. فكذلك أمر الصالحين وكذلك أمر كل من يتصدى لهذه الدعوة بأمر الله سبحانه وتعالى. هناك أيضا من الفوائد التحذير للكفار والعصاة بل والمؤمنين من الوقوع في المعصية، لأن الجزاء من جنس العمل، فربنا سبحانه وتعالى بيقول لكل واحد أنت هتعمل حاجة هيكون مصيرك مصير هؤلاء، كما قال سبحانه وتعالى في آخر قصة لوط عليه السلام في سورة هود وما هي من الظالمين ببعيد، يعني من يفعل فعلهم، من يسير سيرهم، من ينهج نهجهم، في النهاية سيصل إليه، سيصل إلى مصيرهم، وما هي من الظالمين ببعيد، تهديد ووعيد من الله سبحانه وتعالى. خامسا التسرية والتسلية لقلوب المؤمنين، قال الحق سبحانه وتعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فربنا سبحانه وتعالى بيسري عن قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، لأن القصة من ضمن الأشياء التي تجذب القلوب، ولذلك قالوا القصص مصايد القلوب. بس أنهي قصة؟ في ناس زي مثلا الجماعة اللي هم الوعاظ، جماعة اللي هم كل سنة أو كل كم شهر كده عنده قصة ثعلبة، وقصة ثعلبة دي موضوعة وليست صحيحة، عنده قصص تانية كلها يعني بتاعة الناس اللي طارت في الهواء ومشيت على المية، وفلان اللي هو تمنى على الله ان يديله علبة سجاير فربنا بعت له علبة سجاير في حجره، وفي ناس عندها كلام من كده كتير، ولهم جمهور طويل عريض من جمهور الناس اللي هي عايزة تطلع تضرب كفا بكف وتفضل تمصمص الشفاه. يعني مثلا لما كان يطلع الوعظ زمان فكان يقول ايه، ان لله او ان لولي الله 70 من الحور العين، من الحور العين في 70 قصرا، في 70 مقصورة، في 70 من الغلمان، كأن الله لم يخلق لا فوق 70 ولا تحت 70، هم 70 وبس، لم يخلق الله عز وجل إلا 70 بالنسبة له، هو متصور كده ليه؟ لأنه عايز الناس إيه تنجذب إليه. يعني في حاجات سبحانك رب، يعني واحد مرة بيقول حاجة عجيبة جدا، بيقول أنتوا عارفين ليه التعبان، طبعا أنا بقولها بلغته هو، ليه التعبان جرس أبو بكر في الغار؟ فالناس يعني مستعدة بقى للقنبلة، إيه يا عم؟ قال علشان حجب عنه نور النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الناس اللي قاعدة كلها تحت الله أكبر، يعني شو واحد ضربه بالبنيات في بعض من كتر ما هم فرحانين، ده كله تضيع وقت، وملء الجسم الإنسان بالماء، وجسم الإنسان يملأ بالدماء لا يملأ بالماء، انت محتاج ميه، لكن ما انتش محتاج ان جسمك كله يكون ميه. خلاص. فاذا هناك تسريعة وتسلية بمثل هذه القصص، حتى الاطفال الصغار يعني نعرفهم القصص دي، يعني نقص عليهم، خصوصا ان الاطفال من سن 3 سنوات لحد سن 6 سنوات بيحبوا القصص. احنا طبعا دلوقتي عندنا شخصيات خارقة، شخصيات خارقة جدا، عندنا بنتين، وعندنا سبونج بوب، وعندنا توم وجيري، وعندنا تيمون وبومبا، بومبا مش كده ولا اسمه ايه، تمام. عندنا الشخصيات الخارقة دي الاطفال كلهم بيحبوها، وللأسف الشديد احنا عندنا اطفال فوق 70 بيقعدهم هم فاغرون افواههم، ايه هيعمل ايه دلوقتي، هيتصرف ازاي، وحوش عمالة تتحول. دي فكرة الزندقة، فكرة ان العالم فيه خير وشر، وفي ناس تتبع اله الخير وناس تتبع اله الشر. تشوف الافلام دي مفيش مرة واحد يقول يا رب انصرني، لا ده هو يقول انا الان يعني ساستخرج القوة بتاعتي، وبتاع الشر نفس القصة، مفيش ذكر لله سبحانه وتعالى. وطبعا في النص في علاقة بين الولد والبنت، وفي النص في ممكن يشرب الشراب بتاع الفساق، يعمل اي حاجة. فاحنا من الافضل ان نأتي بهذه القصص لاولادنا ولصغارنا حتى نعلمهم تاريخ اممهم، وده كان نهج نبوي. يعني اللذان قتل ابا جهل في غزوة بدر قال ان امنا كانت تحدثنا ان ابا جهل كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. يبقى الامر ماشي ازاي؟ الامر ماشي انك تعلموا التاريخ، الامة التي لا تاريخ لها، الامة التي بينها وبين تاريخها خصومة، هي امة لا مستقبل لها، لانك لابد ان تبني على هذا، ولابد ان يكون لك اساس تبني عليه. ونحن اشرف امة في التاريخ على الاطلاق، لا امة اشرف من هذه الامة الاسلامية، لان الله عز وجل الذي قال كنتم خير امة اخرجت للناس. ضرب الأمثال للذين آمنوا، ربنا سبحانه وتعالى يقول واضرب لهم مثلا، وانت عارف ان القصة ممكن تكون مثل بس حقيقية، يعني ما هياش ايه، ما هياش خيالية. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يضرب الأمثال للناس حتى يتعلموا. ومن هذه الدروس ايضا ان النصرة لأولياء الله في النهاية، وان العاقبة لهم، وان الويل لأهل الكفر وان طال وقتهم وان كثر عددهم. ايضا تبيان الحق من الباطل، ومقارعة اهل الكتاب بالحجة والبيان، خاصة في مسألة تفضيل اليهود على العالمين. أيضا هناك تبيان الأسلوب الذي لابد أن ينتهجه الذين يدعون إلى الله سبحانه وتعالى، والدعاة هم العلماء والعلماء هم الدعاة، لا يمكن أن يفصل بين هذا وبين ذاك، بل إن مفهوم الداعية أوسع كثير من مفهوم العالم، لأن العالم قد يكون عالما بعدة مسائل، لكن من يدعو إلى المسائل معينة لابد أن يكون عنده علم كاف بها حتى لا يحرج أمام الناس، فلا يفرق بين هذا ولا يفرق بين ذاك. تبيان أصول الشرائع السابقة، زي ربنا سبحانه وتعالى مثلا ما تحدث عن بني إسرائيل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى آخر هذه الآيات. وأيضا إظهار صدق النبي صلى الله عليه وسلم بعرض قصص السابقين دون تحريف أو تبديل، قال الحق سبحانه وتعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه. كان بعض اليهود يحاول إعجاز النبي صلى الله عليه وسلم، وقصة يوسف لم يكن أحد يعرفها من العرب، ولكن كان اليهود يعرفونها، ففوجئوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرفها. وأيضا فوجئوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف قصة القرية التي كانت حاضرة البحر. إذن القصص القرآني له فائدة. إحنا محتاجين إيه بقى؟ محتاجين أن إحنا نعرض هذا القصص في ثوب مبسط بالفوائد بالعبر بالعظات، في نفس التوقيت محتاجين أن إحنا ننقي هذا القصص من كل ما جاء فيه من الإسرائيليات. وانت هتفاجأ في السكة ان في اسرائيليات انعقدت عليها الاراء واتفقت عليها، لا ده انت هتبص تلاقي في مصايب في بعض الاحوال وامور يعني لبست علينا من قريب ومن بعيد. انا الحقيقة حبيت ان انا ابدأ بس هذه الحلقة بهذا الشكل وبهذا التمهيد وبهذه الكيفية، لكن لا يمكن بحال من الاحوال ان احنا نكون موجودين على الشاشة ومنتكلمش على الثورة المصرية المباركة، ونتكلم عن الثورات الموجودة الآن في بلاد المسلمين. يمكن إحنا لازم نتكلم ونقول كلمة حق في هذه المسألة، وكلمة نصح وعظة لكل إخواننا. الملاحظ أن هذه الثورة كانت قد جاءت من هناك من القيروان التي دخلها عقبة بن نافع رضي الله عنه وأرضاه، ومشى على أرضها بعض الصحابة وبعض أبناء الصحابة وبعض التابعين. يعني المؤرخون يذكرون في قصة
بناء عقبة بن نافع في القيروان أنه لما دخل وأراد أن يبنيها وجدها أرضا تصلح لسكن العرب، ولما وجدها أرضا تصلح لسكن العرب ماذا حصل؟ وجد فيها بعض الوحوش وبعض الدواب، فدخل وأخذ بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونادى: أيتها الدواب، أيتها الوحوش، إننا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ونريد أن نسكن هذا المكان، وقد آذناكم وقد أمهلناكم حتى تخرجوا. فرأى الناس عجبا، رأوا الوحوش حتى رأوا أن هوام الأرض من العقارب والحيات وغيرها تخرج وهي حاملة دوابها على ظهورها، وعقبة يقول: لا تتعرضوا لها، لا تتعرضوا لها. ومن هنا دخل الإسلام إلى إفريقية اللي هي تونس الآن، ومن ورائها دخل الإسلام إلى أكثر من مكان. الأمر بدأ هناك في هذه الأرض الأبية التي كان فيها عقبة بن نافع، وتحولت عربة بائع متجول أحرق نفسه إلى دبابة تقض مضاجع الحكام الظالمين، فانتقلت العدوى من تونس إلى مصر، ومن ثم الآن إلى ليبيا، حيث المجنون المدمر هناك الذي يريد أن يقتل شعبه ويسفك الدماء ويقتلهم بأسلحة صهيونية، ويحاول هذا المجنون أن يبعث الرعب في قلوبهم حتى لا يكون لهم ملجأ إلا هو، كأنه يقول لهم: ثرتم قبل أن آذن لكم. إذن هذه الثورات ثورات ضد الظلم، والإسلام في حد ذاته كان ثورة ضد الظلم، لكن نحن نقول نريد أن نحمي هذه الثورة. حماية هذه الثورة لابد أن تكون حماية حقيقية، ضمانة هذه الثورة لابد أن تكون ضمانة حقيقية. أمريكا لم تصنع هذه الثورة، الغرب لم يصنع هذه الثورة، أحد من الناس لم يصنع هذه الثورة، إنما صنعها الله سبحانه وتعالى. ده أمر يجب أن نعلمه، لأن في بعض الأصوات الآن تقول: بأيديكم. يعني إيه بأيديكم؟ يعني قالوا: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. فقالوا: بأيدينا نحن، نحن الذين أزحنا النظام. والله هذا لا يصح، ولو بضت ضيك مش ممكن، إنما الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي أسقط النظام، دي حقيقة، وهذا أمر لا مراء فيه. كيف نزع الله الرعب من قلوب هؤلاء حتى كانوا يزحفون جموعا وحشودا إلى التحرير، وكانوا يقفون في بقعة واحدة، الطائرات تحاصرهم والدبابات تحاصرهم من هنا وهناك، ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا من الذي ألقى الرعب في قلب هذا الظالم الذي تولى وترك الحكم وصار الآن وهو على وجه الأرض مجرد تاريخ؟ من الذي أذن للدم أن ينتصر على الرصاص؟ الله سبحانه وتعالى. ما كان أحد يتوقع أبدا أن يحدث الذي حدث، إلا أن تكون هذه الثورة، وإلا أن تكون هذه البركة قد جاءت من السماء وجاءت من الله سبحانه وتعالى. الثبات هو أمر من الله، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، ويقول له صلى الله عليه وسلم: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وأيضا يقول: وما النصر إلا من عند الله. ما أداة نفي، وإلا أداة استثناء. لما يبقوا الاثنين دول موجودين يبقى فيه نفي واستثناء، فيه حصر، وهذا الحصر يثبت أن الأمر لا يكون إلا من عند مين؟ من عند الله سبحانه وتعالى وحده، مش من عند حد تاني. فما ينفعش أقول بأيديكم، نحن سبب. ولذلك انظر إلى الآية: قاتلوهم يعذبهم الله. مين اللي حيعذب في الأصل؟ الله سبحانه وتعالى. من يقول أن 314 واحد ينتصر على 1000 واحد؟ من يقول أن 3000 واحد ينتصر على 200 ألف في مؤتة؟ ده كلام ولا في الأحلام. إذن الكلام من عند مين؟ من عند ربنا سبحانه وتعالى. فما يصحش أخوانا أن احنا نسرق هذا الانتصار من السماء وننسبه إلى أنفسنا. نحن كنا سببا في هذا النصر. نحن كنا سببا في هذا النصر. أنا كنت واحد من المشاركين في هذه الثورة، ولذلك أقول لك نحن جميعا كنا شركاء. حتى يا أخي إذا لم تكن شريكا في التغيير فأنت شريك للآن في الإصلاح. فإذا ينبغي أن يعلم هذا بالضرورة، أننا جاءنا هذا الانتصار من السماء، وما النصر إلا من عند الله. خدنا بالأسباب، ثبتنا. ولذلك يعني لا نعيب على أحد أنه يعني يقول أنا لي دور في هذه المسألة، لكن الأمر المين لله سبحانه وتعالى. احذر أن تنسب النصر لنفسك، وما النصر إلا من عند الله. افتكر كويس، كان في انتصار كبير عظيم جميل خالص اسمه انتصار العاشر من رمضان، السادس من أكتوبر، لما حصل الكلام ده والناس انتصرت، الله أكبر، وراحت تقاتل باسم الله وباسم الدين، ايه اللي حصل؟ انتصرنا، عبرنا، لكن بعد كده قلنا احنا انتصرنا ونسينا الله اكبر، ونسينا الهتاف، ونسينا الصيحة، ونسينا ان المشايخ كانوا يذهبون الى ارض المعركة، ونسينا هذا الكلام تماما، فسرق النصر منا وتحول النصر الى معاهدة جرت علينا الاذى والاذلال حتى هذه اللحظة، وتدخلت في شؤون كل شيء لحد ما تدخلت في التوقيت الشتوي والتوقيت الصيفي الذي يجري الآن بسبب هذه المعاهدة وبسبب ثغرة الدفرسار وما شابه. لكن خليك دائما نقول أن النصر يأتي من عند الله، وما نحن إلا سبب. الإمام أحمد عليه رحمة الله كان وحده وكانت الخلافة كلها ضد، وبعدين لم ننتصر لأمر الله، أيش حدث؟ قال رجل للإمام أحمد جزاك الله عن الإسلام خيرا، فبكى الإمام أحمد وقال ومن أنا بل جزى الله الإسلام عني خيرا. هذا هو التواضع، ده المطلوب، إنك تتواضع في هذه اللحظة وإنك تشكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان الذين يهتفون في ميدان التحرير بطريقة عفوية وبطريقة تلقائية لما أذيع خبر التنحي قالوا الله وحده أسقط النظام، امتعضت بعض الشفاه وبدأ الغم والهم يظهر على بعض الوجوه، فبدأوا يتكلموا بالهتافات الأخرى وبالهتافات الأخرى، وانقلب الأمر رأسا على عقب. لا، الناس حست هذا، لأن الإيمان يجري في عروق المصريين، وده بفضل الله سبحانه وتعالى. المهم أن ترشن هذه الثورة. إحنا عندنا يعني ثورتين سرقتا من المصريين. الثورة الأولى كانت في عهد المماليك، المماليك دول كانوا أقوى دولة استطاعت أن تمسك بمقاليد الأمور وبزمام الأمر في مصر. المماليك كانوا أشداء، كانوا أقوياء جدا. وعارفين المماليك سقطوا ليه؟ عشان بس نقول للناس إن إحنا مذاكرين كويس، يعني لأن في بعض الناس بيتهمنا الآن إن إحنا كنا نايمين في بيوتنا. لا والله ما نمنا في بيوتنا، ولم يفتنا القطار أبدا، ما فتناش القطار. حصل الآتي، حصل إن دولة المماليك دي لما تحولت إلى النظام اللي بيسموه في الفلسفة النظام الأوليجاركي، النظام الأوليجاركي ده اللي هو حكم رجال الأعمال، سقطت الدولة. كانت دولة حربية، كان ما شاء الله عليها ناجحة، وكان لها نظامها، وكان لها النظم التي تحكمه. إنما لما تحولت إلى دولة مستنية تجمع الأموال بس ويغتني الأمراء، بدأ بقى الترف يظهر، بدأ الظلم يظهر، سقطت دولة المماليك. سنة 1805 استطاع السيد عمر مكرم أن هو يرد الثورة، أو استطاع أن هو يخلي محمد علي زعيم ويخليه هو الوالي على مصر وينتزع فرمانا من الخلافة بتثبيت محمد علي. محمد علي انقلب عليه وانقلب على المماليك وسرق الثورة. بعد كده جه العسكر سرقوا الثورة سنة 23 من الإخوان الذين كانوا مساندين لهذه الثورة. يا ترى مين اللي هيسرق منا الثورة دي؟ حتى لا تسرق منا هذه الثورة لابد أن نأخذ بأسباب النصر والتمكين التي أنزلها الحق سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. في ناس بتنادي بالحرية الآن، الحرية المطلقة، لا، ما فيش حاجة اسمها حرية مطلقة. الحرية معناها أن نأخذ ما ترك الشرع فيه حرية. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الإسلام مثلا ترك حرية اختيار الديانة قبل الإسلام لصاحبه. خلاص، أنت عايز تكون مسلم، عايز تكون مسيحي، عايز تكون يهودي، لكن دخلت في الإسلام تنضبط بهذه القواعد، تنضبط بهذه الضوابط، تدخل ضمن هذا الإطار. فإذا ارتدت عن دينك فما ينفعش مثلا ان احنا نروح نعمل استفتاء على حرية الردة، ما ينفعش نروح نعمل استفتاء على حرية شرب الخمر، ما ينفعش نروح نعمل استفتاء على هذا، ان في بعض الناس عايز الحرية الغربية زي ما هي. النهاردة الغرب يعود الى الاسلام في معاملات الاقتصادية، في مواريثه، حتى في البيوتات الان يعودون الى التربية الاسلامية تدريجيا، لان شرع الله عز وجل هو الغالب، والقوانين الانسانية لها تاريخ صلاحية تنتهي فيه، بدليل سقوط الشيوعية والاشتراكية وسقوط فلسفة الوجودية وسقوط فلسفات عدة، ويبقى الدين الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. وبعدين ما فيش حاجة اسمها بقى ايه دولة مش عارف في الإسلام دينية. الدولة الدينية دي اللي بيحكمها الحاكم الديني. الحاكم الديني ده ممكن يكون البابا، ممكن يكون كبير الهندوس، ممكن يكون كبير البوذيين، إنما الحاكم في الإسلام هو الذي يسوس أمور الدنيا ويحفظ الأحكام الشرعية. والإسلام يحكم بشريعته ولا يحكم بعقيدته. هو أنتم عمركم شفتم المسلمين أكبر حد من غير المسلمين أن يصلوا صلاة المسلمين في كنائسهم أو أن يصلوا صلاة المسلمين في معابدهم؟ هذا محال، ما ممكن أبدا أن يحدث في الإسلام. ولذلك يجب أن نقول لهم ما لنا وعليهم ما علينا. خلاص المسألة لحد كده منتهي. لو إن الناس حكمت بالإسلام وحكمت بشريعة الله سبحانه وتعالى وبحثت عن الأحكام الشرعية بالنموذج الممكن، يعني بعملية تمهيد زي ما بيحصل في تركيا وزي ما بيحصل في بلاد أخذت بهذا التمهيد، ده جيد جدا. لكن إن أنا أقول أنا لو حكمت بالشريعة الإسلامية احنا هنرجع نركب الناقة، لا لا، لو حكمت بالشريعة هتاكل جاتو، هتاكل آيس كريم، هتاكل حاجات حلوة كتير قوي، وكمان هتاخد معجون عشان التسويس، واخد بالك، كمان هتتعمل حاجات كتير جدا. أهم حاجة إن احنا لا ننساق إلى دعاوي الذين يريدون أن يخلعوننا عن ديننا، وكمان ما ننسخش وراء الأوراق. أنا معايا ورقة هنا، يا ريت بس أخويا المصور يجي يشوفها عشان فاضل يعني أقل من دقيقة. الورقة دي مكتوب فيها، وهي ورقة يظهر فيها أثر الحرق ومكتوب فيها بالأحمر أنها ورقة من أمن الدولة، وفيها يعني قرب لي كده محمد شوية عشان الناس تشوف الإيه، تشوف الورقة دي، يمكن في بعض القنوات سبقتنا إلى إظهار هذه الورقة. خلاص، لكن أنا بحب بس إن أقولها لأن إحنا تعرضنا لظلم بين بسبب هذه الأوراق وبسبب هذه الفبركة وبسبب وجود الثورة اللي بيسموها الثورة المضادة الآن. الورقة فيها بعد الشغل ده كله تبان لنا أن الرئيس السابق فلان الفلاني ما زال متحكما في شؤون مصر من قصر الرئاسة في شرم الشيخ، وقد أثبتت التحقيقات أن سيادته ينتسب بصلة وثيقة بأسرة القائد جنكيز خان، وأنه هو نفسه مينا موحد القطرين. طبعا الكلام ده معمول بالفوتوشوب، والفوتوشوب ده برنامج في الكمبيوتر ما تاخدش أقل من 10 دقائق أو أكثر من 10 دقائق، وانت عايز تزور أي وثيقة وانت عايز تعمل أي حاجة خالص. أعتقد أن الورقة دي موجودة حتى على الموقع عندي، اكتب موقع فضيلة الشيخ حامد بن أحمد طاهر هتجد هذه الوثيقة موجودة. لأن للأسف الشديد بعض الناس أوذية، لما أوذي بعض الكبار بدأت الأوراق بتظهر وبدأ الناس يبرأوا بعضهم وبيقولوا أن في ثورة مضادة. يجب أن تكون هناك روح أخرى، وهي دعونا جميعا نتنفس عبير الحرية، دعونا جميعا نتمتع بهذه الثورة معكم، دعونا جميعا نكون يدا واحدة على من سوانا، دعونا نكون يدا واحدة على من يحاول أن يهيج هذه الثورة المضادة. كانت هذه أول حلقات برنامج من عبق التاريخ، نلقاكم في الأسبوع القادم في نفس الموعد إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.